الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم: في الصلاة. وورد نحوه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وذلك أن حيا من الأنصار حصل بينهم فتنة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلحهم، فحضرت الصلاة فصلى أبو بكر بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فصفق الناس، فالتفت أبو بكر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ابقى مكانك، فاستأخر أبو بكر رضي الله عنه، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. وفي الحديث مشروعية تنبيه المصلي لغيره من إمام ونحوه بذلك، كما لو سهى الإمام أو أراد أحد أن يمر بين يديه فينبهه بذلك ليعلم أنه في صلاة، كما هو مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن من سبح في صلاته قاصدا جواب غيره بطلت صلاته، أما إذا قصد الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل. والحديث عام في جميع الأحوال. وحديث الباب يدل على أن المرأة تصفق إذا نابها شيء في الصلاة، وإليه ذهب أحمد والشافعي، وقال مالك: تسبح كالرجل. وحديث أبي هريرة ليس فيه أمر بخلاف حديث سهل. واستدل بالأمر على وجوبه، وقيل بل التسبيح والتصفيق مستحب، وقيل ذلك على الإباحة، لأن الأمر هاهنا لدفع توهم تحريم التسبيح، فهو بمثابة الأمر بعد النهي. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث: التصفيح للنساء بالحاء بدل التصفيق، فأخذ منه أن الضرب يكون بأصبعين على ظاهر الأخرى، ويرجع في ذلك لأهل اللغة. ثم ذكر المصنف حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، وهو صحابي بصري وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في بني عامر، أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان، والحديث جيد الإسناد. وأزيز المرجل صوت القدر عند غليانها، وعند أبي داود كأزيز الرحى، والرحى آلة الطحن المصنوعة من الحصى. وفي الحديث مشروعية التفكر فيما يقرأ الإنسان من القرآن مع التأثر به والتغير عند مخاطبة رب العالمين. وفيه مشروعية البكاء في الصلاة النافلة، وأن البكاء والنحيب لا يبطل الصلاة إذا كان من خشية الله تعالى. قال سبحانه: خروا سجدا وبكيا. وقال جل وعلا: ويخرون للأذقان يبكون. ثم ذكر المصنف حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. وقوله مدخلان أي وقتان أدخل فيهما عليه. وقد استدل الشافعي بهذا الحديث على أن النحنحة غير مبطلة للصلاة، وذهب الجمهور إلى أنها إذا بان منها حرفان أبطلت الصلاة، لأنها كلام فدخلت في عموم حديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وطعنوا في حديث الباب بأمور، أولها اضطراب متنه، فإنه مرة روي بلفظ تنحنح، وروي مرة بلفظ سبح، ولا يصح القدح في الحديث بهذا الأمر، لأنه إنما رواه بلفظ سبح عبد الواحد بن زياد، وقد اختلف عليه في هذه اللفظة، وقد رواه الجماعة بلفظ تنحنح بلا اختلاف، وبذلك تكون رواية سبح شاذة. وطعن في الحديث بعض الأئمة بالاختلاف والاضطراب في سنده، فقد روي مرة بإثبات أبي زرعة ومرة بحذفه، وروي بإثبات الحارث العكلي مرة ومرة بحذفه، وهؤلاء رواة ثقات، فلا يضر إثباتهم، فلا يسمع القدح بهذا. وقدح في الحديث بأنه من رواية عبد الله بن نجي، قال البخاري فيه نظر وضعفه، لكن وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات. وقدح في الحديث رابعا بأن عبد الله هذا لم يروه عن علي مباشرة، بل بواسطة والده، كما في رواية أحمد وابن خزيمة والبزار، ووالده مجهول. ومن هنا كان مذهب الجمهور أرجح. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وقد دل الحديث على جواز السلام على المصلي أو لمن دخل على قوم وهم يصلون، أنه يجوز له أن يسلم عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه الأنصار حين سلموا عليه في هذا الحديث وهو يصلي. وفيه أن المصلي لا يرد على السلام بالكلام. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام عليه في الصلاة، وقال: إن في الصلاة لشغلا. وفي لفظ: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة. وفي حديث الباب أن المصلي يرد بالإشارة، كما هو قول مالك والشافعي وأحمد، فيكون المراد بحديث ابن مسعود الامتناع عن رد السلام باللفظ. ويدل حديث الباب على أن رد المصلي للسلام يكون إشارة باليد. وفي حديث صهيب أنه أشار بإصبعه عند أهل السنن، وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي أشار برأسه، فقيل بجواز الكل، وقيل بتقديم رواية الإشارة باليد لأنها أصح. وفي حديث الباب أن الإشارة لا تبطل الصلاة ولو كانت مفهومة، وأن الحركة القليلة لا تبطل الصلاة. وفي الحديث رواية الصحابة بعضهم عن بعض، وحرصهم رضي الله عنهم على متابعة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومشروعية الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها العاص بن الربيع، قال: فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم: وهو يؤم الناس في المسجد. وقد استدل الجمهور بحديث الباب على أن حمل المصلي طفلا أو حيوانا في الصلاة لا يبطلها، سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة، وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا. وقاس عليه الشافعية من حمل قارورة مسدودة فيها نجاسة، وخالفهم الجمهور، لأن النجاسة التي في داخل البدن معفو عنها لكونها في معدنها، بخلاف القارورة المحتوية على النجاسة. وفي حديث الباب دلالة على أن الأصل طهارة ثياب الصبيان وأبدانهم، وفيه دليل على جواز إدخال الأطفال للمسجد إذا لم يكن هناك أذية أو تنجيس. وسنأتي لبقية فوائد هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.